بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فعنوان سلسلة الدروس أحب الأعمال إلى الله، وسبب هذه الدروس أن تتعرف على أحب الأعمال إلى الله فتعمل بهذه الأعمال حتى تنال رتبة عالية عنده جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إيمان بالله وتصديق به في سبيل الله، وحج مبرور، وأهون عليك من ذلك إطعام الطعام، ولين الكلام، والسماحة وحسن الخلق. وأهون عليك من ذلك لا تتهم الله في شيء قضاه عليك. حديث رواه الإمام أحمد. عنوان درس اليوم إطعام الطعام. جزء من برنامج الإنسان المؤمن الإيماني أيها الإخوة الصدقات، والصدقات لها أنواع كثيرة في الإسلام. فقضاء حاجات الناس المالية صدقة، ومساعدة مريض في عمل جراحي أو في عمل طبي صدقة، وقير الضيف صدقة، وإطعام الطعام صدقة، وبذلك المال توسعة على الناس صدقة. ومن جملة هذه الصدقات إطعام الطعام. وهذا الإطعام فيما يظهر له سر في الحياة الدنيا، وله سر عند الله تعالى. لذلك وجدت عددا لا بأس به من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث على إطعام الطعام من أبواب الصدقة. والعرب عامة كانت تعنى بإطعام الطعام. جاء الإسلام وعزز الأشياء الجيدة عند العرب، ومن جملة اهتمامهم بإطعام الطعام سموا إطعام الطعام أكثر من 11 اسما. فمثلا يقولون: إذا دعا رجل الآخر إلى طعام بدون سبب، يعني ما عنده أي سبب، لا هو نجح في امتحان، ولا هو تزوج، ولا هو جاءه مولود جديد، دعوة بدون سبب تسمى مأدبة. المأدبة أن تدعو إنسانا إلى طعام بدون سبب. فإذا كان الطعام في أثناء العرس سمي الطعام وليمة. في أعراسهم كانوا يقدمون طعاما. فإذا كان الطعام إذا جاءه مولود يسمى الخرس. الخرس طعام تدعو إليه الناس إذا جاءك مولود. وكانوا إذا اختتن الطفل، إذا ختنوا الابن دعوا الناس إلى الطعام، ويسمى طعام الختان الإعذار. الإعذار طعام تدعو إليه الناس عند ختان ابنك. فإذا تزوج الإنسان ومر على زواجه يومان أو ثلاثة دعا الناس إلى طعام وسمي الوكيرة. الوكيرة طعام تدعو إليه الناس بعد عرسك بيومين أو بثلاثة أيام، وكانوا إذا قدم المسافر من السفر دعوا الناس إلى طعام، ويسمى النقيعة. النقيعة طعام تدعو إليه الناس إذا قدم المسافر. وكانوا إذا ولد لهم مولود ومر عليه سبعة أيام دعوا الناس إلى طعام، وسمي العقيقة. العقيقة طعام تدعو إليه الناس في سابع يوم الولادة. وكانوا إذا نزل بأحدهم مصيبة يدعون الناس إلى طعام، يرجون بإطعام الناس الطعام أن يرفع الله تعالى عنهم هذا الهم وهذه المصيبة، ويسمونه الوضيمة. الوضيمة طعام تدعو إليه الناس إذا نزلت مصيبة. وكانوا إذا أراد الإنسان أن يأكل عندهم غداء وتأخر الغداء شيئا قدموا له شيئا من الطعام، يعني ريث ما يحضر الغداء يقدمون شيئا تمهيدا لهذا الغداء، يسمى السلفة. السلفة طعام يأكله الإنسان قبل الغداء يتعلل به. وكانوا إذا كان الضيف مستعجلا يريد أن يمضي والغداء ما اكتمل يقدمون له طعاما يسمى العجالة. العجالة طعام يقدم للضيف إذا كان مستعجلا يريد الذهاب قبل اكتمال الطعام، ويسمى الطعام الذي يقدم للضيف عامة القراب. إذا صار عندنا مأدبة ووليمة وخرف وإعذار ووكيرة ونقيعة وعقيقة ووضيمة وسلفة وعجالة وقراب. العرب كانت تحب إطعام الطعام، وجاء الإسلام وعزز هذا الشيء. الإسلام لما رأى أشياء كريمة في العرب في المسلمين قبل إسلامهم عززها وأثبتها، أما الأشياء غير الجيدة فقد أزالها. وفيما يظهر أيها الإخوة أن لإطعام الطعام سرا في تيسير الأمور وفي قضاء الحاجات وفي رفع الكربات، وهذا أمر مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إطعام الطعام. تخيلوا أعمال الإسلام الكثيرة، يقول أفضل الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وسأله رجل: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ يعني أي أعمال الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. حديث رواه البخاري ومسلم. والحقيقة هذه مزية في الإسلام وفي المسلمين، ولا زالت والحمد لله إلى اليوم. يعني الناس يتسابقون إلى دعوة الصائمين للإفطار على موائدهم، فإن لم يستطيعوا أن يأتوا بالصائمين إليهم أرسلوا طعاما إلى الصائمين ليفطروا في بيوتهم. ويحب الناس في كل حين أن يدعو الناس بعضهم بعضا إلى طعام. حدثني طبيب قضى 12 سنة في بلد غربي، قال: يذهب الرجل إلى المطعم مع زوجته فيتناولان أو يتناولان طعام الغداء، فإذا أنهيا الطعام طلب الفاتورة، فجاءه القائم على خدمته بفاتورتين، فاتورة للرجل وفاتورة لزوجته. يدفع الرجل فاتورته ويترك فاتورة زوجته، هي تدفع عن نفسه. ومرة قال لي أحد الإخوة، سوري درس في كليات الطب في أمريكا وعاد كان له أستاذ كبير هناك في كلية الطب، أحب الطالب أستاذه وأحب الأستاذ طالبه. حدث بعد سنوات عديدة أن هذا الأستاذ أو أن هذا الطالب رجع إلى أمريكا، كان هناك مؤتمر علمي، فأحب أن يزور أستاذه. حاول أن يحصل على الرقم، اتصل بأستاذه، فرح الأستاذ بسماع صوت تلميذه، فقال له الأستاذ، قال: اليوم تأتيني تزورني في العشاء عندي في البيت. قال: طيب. بالفعل في الساعة المحددة أراد الذهاب، لكن وهو يجهز نفسه شاهد هذا التلميذ أحد أصدقائه الذين كانوا معه في الدراسة عند الأستاذ نفسه يدرسان. قال له: يا فلان، أنا اليوم ذاهب إلى الأستاذ فلان الفلاني وقد دعاني إلى العشاء، أنا أطمئن عليه والرجل دعاني إلى العشاء. قال: طيب، ممكن أذهب معك؟ قال: والله أريد أن أستأذن الأستاذ، ما أستطيع أن أخذك بدون إذن. اتصل هذا التلميذ بالأستاذ، قال: أستاذ، أتذكر الطالب الفلاني الذي كان يدرس معنا؟ قال: نعم. قال: أنا التقيته ويحب اليوم أن يأتي معي، ممكن؟ قال الأستاذ: أنا أعتذر، لأنني جهزت طعاما لأربعة أشخاص أو لثلاثة أشخاص، أنا وأنت وزوجتي ثلاثة، ما بيصيروا أربعة. هكذا طبيعة حياتي. المهم، مر الوقت، التلميذ زار أستاذه وسر به واجتمع. مر الوقت، بعد سنوات الأستاذ أراد أن يأتي إلى سوريا بسبب علمي، علم الطالب أن أستاذه قادم إلى سوريا، وعلم والد الطالب من التجار المنعمين، فقال الطالب، قال الوالد لابنه، قال: إذا جاء الأستاذ تدعوه إلى غداء عندنا. قال: إن شاء الله. والأب إكراما لهذا الأستاذ دعا إلى الغداء قريب من 40 شخصا، مائدة طويلة، إكراما لهذا الأستاذ. الأستاذ جاء من السفر، التلميذ يقول له: لابد تتغدى عندنا غداء، والدي صنع لك غداء. قال: إن شاء الله. لما جاء الأستاذ إلى الغداء شاهد 40 رجلا في انتظاره، وشاهد مائدة ل40 شخصا. عجب من هذا الشيء، فأكل طعام الغداء. لما ذهب لتغسل يديه بعد الغداء قال للطالب: أين أدفع المصاري؟ أين أحاسب؟ قال: شو تحاسب؟ هذا غداء. قال: أبوك دعا كل هؤلاء؟ قال: نعم. قال: أبوك عنده مطعم؟ قال: لا، ما عندي مطعم، بس هذا إكراما لك. عجب هذا الشيء، كيف أنتم تفعلون؟ كيف أنتم المسلمون تفعلون؟ أيها الإخوة، من السنة بالمناسبة أن لا يأكل الإنسان منفردا، من السنة. وهذه الوجبات المنفردة ليست من السنة، أن يأخذ الإنسان وجبة خاصة به ويدع الآخرين. السنة أن يأكل الناس مجتمعين، لأن فيه البركة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الرجل يكفي الرجلين، وطعام الرجلين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. الإسلام دعا إلى إطعام الطعام، ودعا إلى بذل المعروف للناس من خلال إطعام الطعام. كان سيدنا إبراهيم يكنى أبا الضيفان. أبا الضيفان، قالوا كان لا يأكل وحده، سيدنا إبراهيم لا يأكل وحده، قال وربما مشى ساعة يبحث عن من يأكل معه، ما يرضى يأكل لوحده، يحب أن يطعم الناس معه. وأنت أيها الأخو إذا ضاق عليك أمر أطعم الطعام وانتظر من الله عز وجل السعة، وإذا عثر عليك أمر أطعم الطعام وانتظر من الله اليسر، وإذا أصبت بهم نسأل الله السلامة أطعم الطعام وانتظر من الله تعالى الفرج، وإذا ضاقت أمورك المالية أطعم الطعام وانتظر من الله تعالى السعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة. قد ايش جميل إذا أنت كان هناك مؤمن جائع سواء كان فقيرا أو غنيا، يعني هناك فضيلة لإطعام الطعام للفقراء، بس هناك مزية لإطعام الطعام عامة للفقير أو الغني. أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله يوم القيامة من حلل الجنة. حديث رواه الترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط وأجوع ما كانوا قط وأظمأ ما كانوا قط وأنصب ما كانوا قط، يعني في تعب شديد في يوم القيامة. فمن كسى لله كساه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن عفى لله عفاه الله. فإطعامك أخاك المؤمن، إطعامك المسلمين، وأنت أيتها الأخت بذلك من جهدك بتقديم ضيافة لمن جاءك من الضيوف من أرحامك، وتعبك في إعداد الطعام لأجل أن تقدميه في رمضان وفي غير رمضان لأرحامك، له ميزة عند الله عز وجل ويدخل في أحب الأعمال إلى الله. فاستحضر هذه النية إذا دعوت أحدا من أرحامك ومن أهلك إلى الطعام في بيتكم. لكن الإسلام أيها الإخوة دين عملي، أحيانا يتحول إطعام الطعام إلى مفاخرة وإلى مباهاة وإلى اعتداد بالنفس. دعينا مرة إلى حفلة عرس، ومع هذا العرس طعام، مائدة للطعام. طعام العرس ماذا يسمى؟ وليمة، يعني في وليمة عرس. الآن أذكر بأنني كنت مريضا، حاولت أن أعتذر من صاحب الدعوة في صباح ذلك اليوم، في صباح يوم العرس، فقال لا أستاذ لا بد أن تأتي ضروري جدا. قلت والله أنا متعب. قال أرجوك لأن كلمة الاحتفال لك. قلت طيب أنا إن شاء الله سآتي، بس إذا سمحت أنا سآتي يعني ألقي الكلمة وتسمح لي بالانصراف. قال طيب تعال أنت. جئت والله إلى العرس وفعلا كنت مريضا وألقيت الكلمة، ثم جلست دقائق وأردت الانصراف، فصاحب الدعوة قال أستاذ لابد أن تبقى جالسا لأن هناك عشاء. قلت إذا سمحت أنا مريض يعني نفسي لا تتوق إلى الطعام. قال لابد أن تبقى جالسا. قلت صدق لأنني في البيت ما أكلت، يعني المريض يعف عن الطعام؟ قال الأستاذ تأكل ما تشتهي. يوجد على المائدة 96 صنفا من الطعام، لك أن تتخير ما شئت. أنا استوقفني هذا الرقم عندما قال هذه الكلمة، 96 صنفا من الطعام على مائدة. يعني إذا تحول الآن إطعام الطعام إلى مفاخرة، إلى مباهاة، إلى اعتداد كل إنسان بما عنده، خرج إطعام الطعام عن مقصوده في الشرع وعن معناه في الشرع. معنى إطعام الطعام في الشرع أنك تقدم معروفا لإنسان بحيث تبقى أنت في راحة ويبقى هو في راحة. أما أن يتحول الأمر وأطعامك للطعام تقربا إلى الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم زار بيت رجل من أصحابه، فهذا الصحابي أراد أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وجد ذهب ليبحث عن شيء ما وجد شيئا غير كسرات من الخبز وخل، قدمهما للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أكل من الخل مع هذا الخبز وقال نعم الإدام الخل. والله الخل شيء طيب، شيء ظريف. شايف؟ الإسلام يحمل معنى أن يكون عمليا الإنسان، أما أن يتحول الأمر إلى مفاخرة ومباهاة فهذا لا يرضى عنه الشارع ولا يرضى عنه رب العالمين. وهذه نقطة. هناك نقطة مفيدة في إطعام الطعام، ما حكم من حدث عنده وفاة وذهب الناس ليأكلوا عنده الطعام؟ الأصل بأن من مات انقطعت صلته بالمال في الدنيا، وصار المال الذي له صار لورثته، فإذا كان الطعام مصنوعا من مال الميت اللي هو الآن مال الورثة، وكان في الورثة أيتام يعني أولاد صغار، فيحرم الأكل من ذلك الطعام. السبب لأنه أكل لأموال اليتامى، يعني أب مات وعنده أطفال صغار، لحظة الموت صار المال مال هؤلاء الأطفال وهم أيتام، فإذا كان الطعام مصنوعا من هذا المال فيحرم على أحد الطعام، لأنه لا يجوز أكل أموال اليتامى. هذه واحدة. أما إذا كان الطعام مقدما من واحد من الأولاد الكبار أو واحد من أرحام المتوفى كأخيه مثلا أو أبيه أو جاره، فهذا يجوز الأكل مع الكراهة، يجوز الأكل مع الكراهة، مكروه. السبب لأن الرجال أو الناس نزلت بهم مصيبة الموت، الآن هم غير مستعدين لكي يقدموا ضيافات للناس، بل السنة أن نصنع نحن لهم الطعام ونرسله إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما استشهد سيدنا جعفر ابن أبي طالب قال لصحابته اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد نزل بهم ما يشغلهم. اصنعوا لآل جعفر طعاما، نحن نرسل طعاما لأهل المتوفى لأنهم الآن مشغولون بتجهيز ميتهم أو باستقبال الضيوف عندهم أو الناس عندهم، نحن نرسل طعاما ونرسله إليهم، ولسنا نحن بالذين نذهب لنقول أخي ماذا سيقدم من الطعام. وربما خرج أناس وتكلموا قالوا يا أخي الطعام الذي قدموه غير جيد، ما بليء بأبو، ما بليء بأم. السنة أن نرسل نحن الطعام لهم. قالوا فقط إذا كان هناك مسافر جاء من مكان بعيد للتعزية هذا له أن يأكل عند المتوفى وأهل المتوفى، فقط المسافر الذي جاء من بلد آخر لأنه لا يوجد له مكان يأكل به فيأكل عند أهل المتوفى، أما سائر الناس فمكروه أكلهم عند أهل المتوفى. أخرج الإمام البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار فيناديه رجل من أهل النار يا فلان هل تعرفني؟ فيقول لا والله ما أعرفك، من أنت؟ فيقول أنا الذي مررت بي في دار الدنيا فاستسقيتني شربة من ماء، يعني طلبت مني كاسة من ماء فسقيتك. قال قد عرفت. يقول فاشفع لي بها عند ربك. قال فيسأل الله عز وجل ويقول شفعني فيه فيؤمر به فيخرج من النار بشربة ماء يخرجه الله تعالى من النار. لذلك أيها الإخوة إطعام الطعام، إدخال سرور على مؤمن بطعامه أو بشرابه، لا تدري لعله يكون سبب نجاتك في الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إطعام صحابته الطعام. قال مرة أحد الصحابة اسمه لقيط ابن صبرة يقول كنت وافد قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا لم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة رضي الله عنها فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا نوع من أنواع الطعام، يعني هم جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي غير موجود، موجود أهله. السيدة عائشة خرجت وأمرت من يعمل لها هذا الطعام كرامة للضيفان. قال فصنعت لنا، قال وأوتينا بطبق فيه تمر فلم ننشب أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكلوا وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنهوا طعامهم يأتي. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل أصبتم شيئا؟ يعني أكلت شيء ضيقوكم شيء أهل البيت؟ أو هل أمر لكم بشيء؟ فقلنا نعم يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تقديم الطعام لأصحابه وعلى بذل الطعام لمن يستطيع من المؤمنين. ختاما أيها الإخوة أقرأ عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعم أخاه خبزا حتى يشبعه وسقاه ماء حتى يرويه بعده الله عن النار سبع خنادق ما بين خندقين مسيرة 500 عام. فإطعام الطعام أيها الإخوة منزلة وعمل يحبه الله عز وجل ويدخل في أحب الأعمال إلى الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.